بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الناظم رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم، يقول الناظم رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. تعرض هنا رحمه الله تعالى لذكر شيء من أمور اليوم الآخر، هذا اليوم الآخر الذي دلت الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة وعليه إجماع الأمة على حصوله، وله مواقف. ومن هذه الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، فإن الأدلة دلت من القرآن والسنة وأيضا الإجماع على حصول هذه الفتنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه الآية في شأن الفتنة والابتلاء الذي يكون في القبر، حينما يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب، إذا قال في حديث البراء بن عازب: إذا سئل المسلم في قبره عن ربه ودينه ونبيه يثبته الله، فذلك قول الله سبحانه وتعالى، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فذلك قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا حديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أوحي إلي أنكم تمتحنون أو تختبرون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وهكذا في الصحيح من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة، أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وهكذا في الأحاديث الكثيرة من حديث أنس في الصحيحين، وحديث البراء الطويل، وحديث أبي هريرة الذي في الترمذي وغيره، وهكذا حديث كثيرة، وهكذا حديث كثيرة فيها إثبات الفتنة، فتنة القبر. ما هي الفتنة؟ هي أن يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فإن الميت إذا أدخل قبره وانصرف الناس عنه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان، كما دلت هذه الأحاديث، يأتيه ملكان فتعاد إليه الروح فيحيا حياة لكنها حياة برزخية، فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا أتاه الملكان وسأله: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. أما المؤمن فإذا أجاب فإنه ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويفسح له في قبره مد البصر. وأما غير المؤمن فإنه ينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فأفرشوه من الجنة فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار، فيفتح له باب فيأتي من سمومها وحرها وعذابها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. هذه فتنة القبر، وهي السؤال عن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رواه مسلم. فهذا هو، هذه الفتنة وهذا هو الابتلاء الذي يكون في القبر، فيثبت الله أهل الإيمان لأجل إيمانهم بالله ورسوله واليوم الآخر ولأجل حياتهم على مقتضى هذا الإيمان في الدنيا، فيصل هذا الثبات في الدنيا على طاعة الله إلى القبر فيثبت في قبره، لأنه كان ثابتا في الدنيا على طاعة الله، فأيضا يثبت في قبره في موقف وفي أمر هو في أشد ما يكون إلى تثبيت، لأن ثبات هنالك ليس بسبب الثقافة أو بسبب المعرفة أو بسبب الفصاحة والبلاغة، وإنما بسبب الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا، وأولئك من الكفار والمنافقين الذين لا يوفقون للجواب الصحيح، فإنهم وإن أعطوا من العلوم الدنيوية ما أعطوا، وإن أعطوا من الثقافة ما أعطوا، بل حتى إذا أعطي من العلم الشرعي ما أعطي لكنه لم يكن على مقتضى هذا العلم إيمانا واعتقادا وعملا، فإنه لا يوفق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي هذا الميت ملكان أسودان أزرقان، يعني أسودان من حيث لون الوجه وأزرقان من حيث العيون، أو أنه سواد مشرب بزرقة، وهذا يعني منظر مخيف، فيقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، وسنده حسن. فهذان الملكان جاء ذكر تسميتهما بأن أحدهما منكر والآخر نكير، ثبت في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والملائكة، ملائكة الله سبحانه وتعالى كثير، لكن الذين صح من أسمائهم هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير اللذان يأتيان الميت في قبره. فهؤلاء الخمسة أو هؤلاء الستة هم الذين صحت الأدلة بذكر أسمائهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ومنكر ونكير. فهؤلاء هم الذين ثبتت أسماءهم في القرآن والسنة: ونادوا يا مالك. فهذه هي فتنة القبر الذي قال فيه الناظم رحمه الله: ولا تنكرن جهلا. إياك يا مسلم أن تنكر بسبب جهلك وعدم معرفتك بفتنة القبر الذي دلت عليه الأدلة من القرآن ومن السنة، وعليه إجماع الأمة، سلف الأمة، وعليه إجماع سلف الأمة. ولا تنكرن جهلا، إياك أن تنكر بسبب جهلك ما ثبت في الشرع كتابا وسنة، وما كان عليه أيضا إجماع سلف الأمة. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. أيضا مما يثبت في اليوم الآخر الحوض الذي هو مجتمع الماء، هذا دلت عليه الأدلة من السنة، وهي أحاديث كثيرة عن جماعة كبيرة من الصحابة، تبلغ هذه الأحاديث درجة التواتر، فقد روى أحاديث الحوض ما يزيد على 50 صحابيا، ما يزيد على 50 صحابيا، فهي من الأحاديث المتواترة. وفي هذا يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فالحوض هو مجتمع الماء، والحوض الذي نؤمن به على ما جاء في الأدلة من السنة وهي متواترة وعليه إجماع سلف الأمة هو ذلك الحوض الذي يكرم به ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في العرصات، حيث يكون غياثا لأمته. هذا الحوض الذي دلت الأدلة على وجوده الآن، وأنه حوض كبير، حوض كبير، أما طوله فمن أيلة إلى عدن، وطوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وزواياه سواء. أما من حيث ماءه فهو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك، وأن من شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا، وأنه يغذى بميزابين من الكوثر الذي هو نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم من حديث أنس عند نزول قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الآيات قال أتدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم، قال نهر أعطانيه الله في الجنة. فيمد هذا الحوض بميزابين من نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذا الحوض دلت الأدلة الكثيرة على وجوده، فلهذا يؤمن بذلك أهل السنة خلافا لأهل البدعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة الذين أنكروا وجود الحوض، فالحوض ثابت في أحاديث كثيرة، وثبت في سنن أبي داود من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يرد علي الحوض منكم إلا جزء من 100,000 جزء. قال الراوي وكنا يومئذ 700 أو 800. هذا يدل على أن الذين يريدون الحوض عشرات الملايين أو مئات الملايين. قال ما أنتم ممن يرد علي الحوض إلا جزء من 100,000 جزء. قال وكنا يومئذ 700 أو 800. فهذا هو الحوض الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي بعض الأحاديث وأسانيدها ضعيفة، ولأجل مجموع طرقها يحسنها بعض علمائنا رحمهم الله، أن لكل نبي حوضا، قال فيتباهى الأنبياء بمن يكون أكثر واردا لحوضه، وأرجو أن أكون أكثرهم ورودا. فلكل نبي حوض يوم القيامة. فلأجل هذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاب عن حوضه يوم القيامة طائفتان. أولا، الطائفة الأولى عموم الأمم الذين يذادون، يعني يطردون ويبعدون عن الحوض، هناك طرد عام وهناك طرد خاص. أما الطرد العام فلجميع الأمم غير أمته صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر ابن حجر رحمه الله إنما يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لحق إخوانه من الأنبياء، فإنهم يحرصون على أن يتباهوا بكثرة أممهم، فيطرد من كان من غير أمته حتى يذهب إلى حوض نبيه عليه السلام. والأمر الثاني، الطرد الثاني، ممن يطرد ممن ينتسب إلى هذه الأمة، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يحال بين الحوض وبين أقوام، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وفي حديث آخر قال فيقول يا رب أمتي، حينما يذاب جماعة عن حوضك، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. فإذا الذين يذاذون يعني يبعدون ويطردون عن هذا الحوض هم أناس من المرتدين، أناس من المرتدين كانوا من هذه الأمة ثم ارتدوا على أعقابهم. أناس من المرتدين وهم كفار، وحصلت حروب الردة، فارتد عدد قليل ممن كان من الصحابة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، فعاد منهم أناس وقتل أناس على ردتهم. وهكذا لا يزال من الناس من يدخل بالإسلام ثم يرتد، فهؤلاء يذاذون عن الحوض يوم القيامة. وأيضا المنافقون ممن يذاذ عن الحوض، المنافقون فإنهم يكونون مع المؤمنين لأنهم كانوا يتظاهرون بإسلامهم بصلاتهم بصيامهم بإنفاقهم بجهادهم، وهكذا يتوضعون فتكون عليهم سيما الغرة، لكن يعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم فيذاذون عن الحوض لأنهم ليسوا بمؤمنين. والقسم الثاني الذي يذاد ويبعد ويطرد عن الحوض هم أهل البدع والأهواء، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالذين أحدثوا البدع هؤلاء يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من الروافض والخوارج وهكذا المرجئة والقدرية والجبرية وأمثال هؤلاء. فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأهل البدع يطردون عن الحوض. هذا ما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بوجود هذا الحوض. نعم، هنا تنبيه يقول: أليس قد ثبت أن من أسماء الملائكة هاروت وماروت؟ نعم، هما ملكان كريمان، هاروت وماروت. أحسنت يا أخي. نعم، هاروت وماروت على الراجح أنهما ملكان كريمان أنزلهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض يعلمان الناس السحر، لكن بعد التحذير والتنبيه: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهما ممتثلان لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا على الراجح، وإلا هناك أقوال في شأن هاروت وماروت، لكن هذا هو القول الراجح، والحمد لله قد ذكرنا ذلك في عند سورة البقرة في هذا الموضع. نعم، واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، واتبعوا ما تتلو الشياطين ها؟ نعم، واتبعوا ببابل هاروت وماروت. قال: ولا تنكرن، قال: ولا الحوض والميزان. ولا الحوض ولا الميزان أيضا مما يؤمن به أهل السنة، الميزان، إثبات الميزان. الميزان وهو الشيء الذي يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن الأعمال، وهذا الميزان ثابت في أدلة السنة، وهي أدلة كثيرة، وهكذا من أدلة أيضا القرآن، ثابت في القرآن والسنة وأيضا بإجماع سلف الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه: فمن ثقلت موازين القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجنة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وهكذا قوله سبحانه: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما الأحاديث فأيضا حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا في حديث، هذا حديث أبي هريرة متفق عليه، حديث أبي مالك الأشعري: والحمد لله تملأ الميزان. وهكذا في حديث أبي الدرداء: ليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهكذا حديث أبي سلمى: راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى فيحتسبه المرء. وهكذا في حديث أبي هريرة الصحيح: بيده الميزان. فدلت الأدلة على إثبات الميزان. وإنما يوضع الميزان يوم القيامة لأجل إظهار عدل الله سبحانه وتعالى. فبعد أن تحصى أعمال العباد توزن بهذا الميزان، توزن بهذا الميزان. والذي يوزن هو ثلاثة أشياء: يوزن العمل كما في هذه الآيات: فمن ثقلت موازينه، وأيضا الأحاديث في السنة: والحمد لله تملأ الميزان، كلمتان خفيفتان الحديث. وأيضا مما يوزن صحائف الأعمال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البطاقة التي فيها لا إله إلا الله: توضع سجلات السيئات في كفة وبطاقة التوحيد في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا يدلنا على أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان، ميزان حقيقي حسي له كفتان. ومما يوزن يوم القيامة صاحب العمل، بعضهم يوزن بنفسه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وفي المسند وغيره من حديث ابن مسعود أنه بينما كان يجني سواكا من أراك، وكان دقيق الساقين، فكانت تأتي الريح وتكفأه يعني تحركه وتهزه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: مما تضحكون؟ فقالوا: من دقة ساقيه. قال: إنه والله يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا يدلنا على أن أحيانا قد يوزن صاحب العمل، وتوزن صحائف الأعمال، وتوزن الأعمال. والأعمال إن كانت أشياء معنوية لكن تجسد يوم القيامة إلى أشياء حسية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموتى يجسد على صورة كبش يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار. وهكذا يعني ثواب قراءة سورة البقرة وآل عمران: تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما. لكن العبرة كما ذكر أهل العلم هو بالعمل، العبرة بالعمل. وإن وزنت هذه الأشياء الثلاثة، ولكن الثقل والخفة إنما يكون بحسب العمل، فلأجل هذا يكون الثقل وتكون الخفة. وقد خالف في إثبات الميزان أهل البدع من المعتزلة والخوارج. ونكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.